من ترك الانصار فيها. وفعلا انطلق نحوهم، كان ابو سفيان مستعد، كان ابو سفيان مستعد، فانقذ القافله وجعل هناك رماة يرمون السريه يحجزونها حتى تمر القافله، وفعلا استطاع ان ينجو القافله. حدث رمي لكن ما حدث قتال، حدث رمي لكن لم يحدث قتال. بعد ذلك في ذي القعده في الشهر التالي هكذا استغال امر الجهاد فورا. في الشهر التالي جهز النبي صلى الله عليه وسلم سريه بقياده سعد بن ابي وقاص ابن خالد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها 20 رجل. فخرج هؤلاء الى ايضا قافله لقريش في منطقه الخرير، منطقه قريب من المدينه، ومشوا مشيا على الاقدام، ذهبوا مشيا على الاقدام، لكن القافله سبقتهم فما حدث ايضا فيها. في هذه الفتره جاءت الاخبار من مكه بموت سيد من سادات مكه وعظيم من عظمائها، وواحد من كبار من عاند النبي صلى الله عليه وسلم، مات الوليد ابن المغيره ابو خالد. مات في هذه الفتره، ما شارك في بدر وما شارك فيه، مات قبل هذه الفتره. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقتال، هذا قبل كل هذا، قبل غزوه بدر الكبرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اول غزوه يغزوها بنفسه، غزوه الابواء، وتسمى ايضا غزوه ودان، الابواء او ودان، اول غزوه يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه حدثت في صفر، في صفر في السنة الثانية للهجرة، في صفر في السنة الثانية للهجرة. سعد بن ابي وقاص كان في نهاية شوال، دخل عليه بقادة شهر حرام ما قاتل فيه. ثم عندنا محرم ذي الحجة ايضا ليس فيه قتال لان من الاشهر الحرم، ثم محرم من الاشهر الحرم ليس فيه قتال، لذلك توقف القتال 3 شهور. اول من انتهت الاشهر الحرم دخل صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي اوقف القتال هو تحريم الاشهر الحرم. دخل صفر في السنة الثانية للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الان جهز جيش بنفسه وانطلق يريد قريشا، يريد قريشا. فايضا ادرك قريش عند بني ضمرة مرة اخرى، هنا تدخل محشي بن عمرو من سادة بني ضمرة، فحاجز بين الجيشين وطلب العهد من محمد، طلب الهدنة، فحدثت معاهدة صلح ما بين بني ضمرة وبين المسلمين، وهذه أول معاهدة صلح في الإسلام، معاهدة هدنة في الإسلام حدثت مع بني ضمرة. في ربيع الأول بعد ما انتهى صفر، في ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بنفسه في غزوة ثانية، في غزوة بواق، غزوة بواق خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، اكبر جيش يعده حتى الان 200 راكب، يقصد فيها قافلة ضخمة لقريش 2500 بعير. تخيل الحجم هذه القافلة، يحرسها 100 راكب من قريش لرئاسة امية بن خلف، لكن استطاعت ايضا هذه القافلة ان تنجو، سمعت الاخبار وفروا من مكان غير معهود، ونجت القافلة ولم يحدث قتال. بعد شهرين من هذا في جمادى الاول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثالثة بنفسه، في غزوة تسمى غزوة العشيرة، ايضا لاعتراض قافلة من قوافل قريش جاية من الشام، وهنا وصل الى ديار بني مدلج، فبني مدلج ايضا حجزوا القافلة وخلوها تمر وطلبوا العهد والصلح، ان يا محمد ما يحدث قتال في اراضينا، فصالحوا المسلمين وحدث الصلح مع بني مدلج. والنبي صلى الله عليه وسلم اقام في تلك المنطقه شهرا كاملا حتى يثبت عزه الاسلام. هذه المناطق الان كلها بدات تواجع المسلمين وبدات تخضع لسلطه الاسلام، والقوافل تمر منها هربا، تفر هرب وليس بدات تخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت سلطه الاسلام في هذه الفتره. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقامته شهر في بني مدلج، بعد ما اقام لعدة ايام فقط، ليالي 10 ايام فقط، بعد ما رجع من هذه الغزوة هجمت قبيلة سهر كرز بن جابر الفهري ومعه مجموعة، هجموا على اطراف المدينة واخذوا من ثمار المدينة وقتلوا رجلا من الانصار كان يعمل في مزرعة وفروا. وصلت الصرخاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فورا صعد على فرسه وانطلق، الصحابه سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فكل واحد ركب اللي عنده وبدا يركبون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون كرش بن جابر الفهري. فكرش بدا يخلص من التمر اللي معاه، يريد ينجو الان، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه. اول من تبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جيش فورا اقتحام سريع. وظل هذا يتخلص من الاغرار حتى يتخلص من الاغرار اللي هو جايها. والمسلمين وراءه ما ادركوه الا عند بدر. هذه المسافه كلها قطعوها. ثم انه فر نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع. ثم حدثت اخر سريه قبل غزوه بدر، وكان لها اثر كبير في الاسلام، سريه عبد الله بن جحش رضي الله عنه. كان معه ثمانيه، من المهاجرين. من بين الذين معه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه كتاب، قال لا ما تفتح الا بعد يومين، ما تمشون يومين تفتح الكتاب ولا تكره احد. بعد يومين او لا فقط ثمانيه فتحوا الكتاب. واذا في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرصدوا عير قريش، ابل قريش، واذا استطاعوا ان يغنموا منها شيء يفعلوا، اذا استطاعوا يغنموا شيء يفعلوا. فاعدوا كمين، كلهم ثمانيه، اعدوا كمين. بينما هم في انتظار قافلة قريش، بعير سعد بن ابي وقاص كان هو يتناوب مع عتبة بن غزوان، مرة على يركب مرة على يركب على البعير. هذا البعير اللي هم يتناوبون عليه قرأ، فقاموا يلحقونه، فبقى ستة واثنين رايحين يلحقون هذا البعير. فجاءت قافلة قريش في هذه الفترة، هؤلاء مستعدين كمين عاملين في هذه الفترة. كان هذا اخر يوم في رجب، اخر يوم في رجب. هم كانوا يظنوا ان شعبان دخل، رجب من الاشهر الحرم لا يجوز فيه القتال، شعبان ما كان قد دخل، لكن هم كانوا ظنوا ان شعبان دخل، فاستعدوا بالكمين وهجموا على القافلة. فاجأوا القافلة، القافلة اختل توازنها، هرب الذي فيها. استطاعوا ان يقتلوا عمرو بن الحضرمين، وهو اول قتيل في الاسلام، اول كافر يقتله المسلمين عمرو بن الحضرمين. واثروا اثنين، هم كلهم ستة، انظر، قتلوا واحد واثروا اثنين، كيسان الحضرم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، اثروا هذول الاثنين، والباقي اللي في القافلة فروا واخذ المسلمون كل القافلة. الربيع كان يرسل 200، يرسل 30، 60، ما فعلوا شيء. هؤلاء ستة أخذوا القافلة كاملة، قدرة الله عز وجل. المهم، هذه كانت أول غنيمة في الإسلام، وأول أسرى في الإسلام الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، وأول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي. لكن المشكلة أن هذا كله حدث في الشهر الحرام في رجب. رجعوا الى المسلمين، كانت الاخبار قد انتشرت، قريش اشاعت في العرب ان المسلمين قد احلوا الاشهر الحرم، وهذه كانت كبيرة من الكبائر عند العرب، حروب اللي يسمونها حروب الفجار، انهم فجروا في الاشهر الحرم، قاتلوا في الاشهر الحرم، لان المسلمين يقاتلون يبدأون القتال في الاشهر الحرم، فهذا امر عظيم. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه الغنائم، رفض يعطيها. قال كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قال والله يا رسول الله وان شعبان دخل. النبي صلى الله عليه وسلم رضي، ما رضى ياخذ الغنائم. ارسلت قريش الان رسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استحللت الشهر الحرام؟ قال لا، ما استحللنا الشهر الحرام، هذا خطا، حدث خطا، كان يظن شعبان دخل ما دخل، قال نعتذر اليكم، نحن لا نحل الشهر الحرام. قالوا اذا ترجع لنا حكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله؟ قال لا، حتى يرجع سعد بن ابي وقاص وعثمان بن غزوان اللي رايحين يدورون البعير، ما رجعوا، باعوا. فكان الاطراف المخالفه ان تكون قريش اسرتهم، قالوا اذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم اسرتهم. وفعلا بعد قليل رجع الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم بن قيسان خلال هذه الفترة كان جالس في المدينة، رأى الإسلام، رأى المسلمين، فلما أطلق صراحة أسلم، لما رأى من جمال الإسلام وأخلاق المسلمين ما عاد إلى مكة، واما عثمان بن عبد الله بعد ما اطلق الصراحة رجع الى مكة ومات. تقرب الله عز وجل. فكان هذا حال اول اسرى الاسلام. في هذه الحادثة التي حدثت في رجب سنة 2 من الهجرة نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تقاتل في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وإخراج أهله من أكبر عند الله. هذا القتال كبير، لكن إخراج الناس من البيت الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، لكن أنتم الذين استهزأتم الشهر الحرام والبلد الحرام، لأن فتنتم المؤمنين وأخرجتموهم من ديارهم وفتنتموهم في دينهم. وهذا أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه آخر سرية قبل غزوة بدر. حادثين قبل أن نختم. الحادث الأول الذي حدث هو تحويل القبلة. تحويل القبلة. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع أن يصلي نحو بيت الله الحرام. كان لما كان يصلي في مكة ماذا كان يفعل؟ كان يحب أن يصلي نحو بيت الحرام، لكن مأمور بالتوجه نحو بيت المقدس. فكان يقف ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فيصلي إلى الكعبة وإلى بيت المسجد الأقصى. لكن لما راح المدينة المدينة شمال مكة، وبيت المقدس شمال المدينة، فكان مضطر أن يصلي نحو الشمال والكعبة خلفه. فكان دائما يقلب وجهه ينتظر متى تغير له القبلة فيصلي نحو الكعبة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا، هذه الرغبة فقط، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرغبة التي في قلبه. قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاءت الآيات المتتالية في قضية القبلة. اليهود هنا بدأوا يشيعون الإشاعة، هذا دين الآن يتوجه بيت المقدس، الآن يتوجه بيت القبلة الكعبة، هذا لعب ليس دين، كيف يغير قبلته؟ بدأوا يتكلمون كثيرا على هذه المسألة. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في الآيات الكثيرة، حدثت فتنة بسبب تغيير القبلة، فالله سبحانه وتعالى قال لهم أنه هذه القبلة هي أمر من الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، البر الحقيقي هو التقوى، سواء توجهت هنا أو توجهت هنا هذا ليس أمر كبير، الكبير هو التقوى. ثم الله سبحانه وتعالى جعل هذا فتنة، يريد أن يختبر من يتزعزع في مثل هذه الفتنة، لكن المؤمنين ثبتوا في هذه الفتنة فلم يتزعزع أحد، فثبتهم الله سبحانه وتعالى. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى بفرض صيام رمضان. فكان أول رمضان يصام هو رمضان في السنة الثانية للهجرة. فلما دخل رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، فكان أول رمضان يصام في الإسلام. في ذلك الشهر الكريم الجليل شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة بدر الكبرى، أعظم غزوة في تاريخ الإسلام، الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل. جاءت الأخبار أن قريش قد جاءت لها قافلة من الشام، قافلة ضخمة عظيمة فيها 1000 بعير، عليها 30 أو 40 رجل فقط، يرأسهم أبو سفيان. وتختلف هذه القافلة، هكذا يقدر الله عز وجل ويستدرج الكفار، يقدر الله عز وجل أن هذه القافلة تختلف عن جميع قوافل قريش بأمر، هو أن جميع تجار قريش قد أرسلوا في هذه القافلة أموالا لهم. القوافل الأخرى كانت لبعض التجار، هذه القافلة قافلة مشتركة لكل التجار، فالكل له فن واهتمام خاص بهذه القافلة. وصلت الأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي كان يوصلها في الجزيرة أن قافلة أبو سفيان قد أقبلت من جهة الشام. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج بنفسه لهذه القافلة. يقول الله سبحانه وتعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. هو النبي صلى الله عليه وسلم الناس يظنون انه خرج، لكنه العملية استدراج، هكذا الله الذي اخرجه. الله تعالى ما قال كما اخرجك من بيتك، وانما قال كما اخرجك، كما اخرجك الله الذي اخرجك، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. فهكذا كان اول المسألة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج، ما كان على الامر، كان على التخير، من يحب ان يخرج معي في هذه القافلة. فبدأ الناس يستعدون، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجل. واراد عثمان بن عفان رضي الله عنه ان يخرج، واعد عدته وجهز نفسه، فمرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة عثمان، مرضا شديدا، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال انت امسك عند رقية. وهذا سر تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر، والا كان مستعد للخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو القافلة. في هذه الاثناء كانت هناك حادثة صغيرة تحدث في مكة، ذلك ان عاتبة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، رأت رؤيا اخافتها وافزعتها، رأت رجلا يقف في الابطش ويصرخ يا غدر، يعني يا آل غدر، يا اهل الغدر، قوموا الى مصارعكم في ثلاث، يعني في ثلاث ايام ستصرعون، ثم ينتقل حتى يصل عند الكعبة فيقول يا آل غدر قوموا الى مصارعكم في ثلاث، ثم يقعد على جبل ابي قبيس قرب الكعبة فينادي يا آل غدر قوموا الى مصارعكم في ثلاث، ثم يأخذ حجرا فيرمي به في اتجاه مكة، فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت. هذه الرؤية التي يسميها المؤرخون، يسمونها رؤيا عاتكة. خافت عاتكة من هذه الرؤية، فأخبرت بالرؤية العباس أخوها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان ذلك الوقت ما زال على الكفر، فتجع من الرؤية، قال لا تخبري أحد. ثم إن العباس نفسه كان عنده صاحب هو الوليد بن أشبك، كان صديقه المقرب، فأخبر الوليد ابن عتبة بالخبر وقال اكتمها لا تخبر احد. الوليد ابن عتبة اخبر ابا عتبة وقال لا تكتمها، اكتمها لا تخبر احد، وانتشرت السر اذا تعبت اثنين انت. فانتشرت الرؤية في كل مكان. العباس ابن عبد المطلب يظن ان الرؤية ما انتشرت، ما حد يخبره، فكان يطوف بالبيت، بينما هو يطوف اذ مر على مجلس ابي جهل مع فاتح قريش، كانوا يتحدثون برؤيا عاتكة. فهنا لما مر العباس اثناء طوافه على المجلس ناداه ابو جهل، قال يا ابا الفضل اذا انتهيت من طوافك اجلس الينا. فلما انتهى من الطواف جلس الينا، فقال له ابو جهل اراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الانبياء. قال ما قصدك؟ قال سكتنا، قلتم تنبأ منا الرجال، الان يتنبأ منكم النساء. قال لا ايش وراك؟ قال رؤيا عاتكة. قال اي رؤيا؟ قال رؤيا التي رأت فيها كذا وكذا، انت الخبر. قال ما الكلام ما هو صحيح. بدأ ينكر، ينكر لان مصيبة لو ظهر الامر غير هذا. فابو جهل قال كلمة شديدة، قال والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا انهم اكذبوا اهل بيت في العرب. وابو سفيان ينكر، العباس ينكر، وانتهى الامر على هذا. رجع العباس تجمع اليه نسوة بني عبد المطلب، قالوا كيف تركت يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجرأة؟ فما زالوا به حتى عدم انه يواجهه بعد ثلاث ايام، اذا ما حدث شيء وحاول أبو جهل أن يتجرأ على بني عبد المطلب أنه يؤذيه يضربه، فكان العباس عازم أن يفعل هذا لأبي جهل. أبو سفيان يقود القافلة أيضا، طبعا لأن القوافل بدأت تهاجم فكان حريص حذر، فكان أيضا يرسل من يتجسس له يرى هل في جيش مقبل، هل في أحد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالأخبار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أصحابه بصبص ابن عمرو وعدي ابن أبي الدرداء استكشفوا لي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الأخبار. في هذه الفترة كان أبو سفيان أيضا قد خرج بنفسه يبحث عن الأخبار. فعدي وبسبس وعلي رأوا رجل قرب ماء بدر جالس وفي جاريتين جايين يأخذون الماء، فواحدة بدوا يسمعون، واحدة تكلم الثانية تقول لها أعطيني اللي حقي، قالت لا تمر القافلة وأشتري منها وأعطيكي. فعرفوا أن القافلة قريبة فرجعوا يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جاء بعد فترة بعد قليل إلى هذا المكان، شاف الرجل قال هل رأيت أحد؟ قال ما رأيت إلا رجلين أناقة في ذلك المكان كانوا جالسين قريب، بعدين راحوا ما كلموني جالسين يسمعوا. قال فقام أبو سفيان وذهب إلى المكان الذي أناق فيه الرجلين، وإذا فيه آثار بعض البعير أجلكم الله. حس البعض وإذا فيه نول تمر. من من العرب يطعم الإبل التمر إلا المدينة من كثرة التمر اللي عندهم؟ فعرف أن هذه الإبل من المدينة، فعرف أنه في خطر، ففورا راح وأرسل واحد قال لا تستنفر لي مكة، قال يأتوني بجيش ما أظن أنجو من جيش محمد، جيش محمد مترصد لي، فروح استنفر مكة ائتني بجيش من مكة يحميني. فاختار لهذا الامر رجل يبدو رجل اعلام هكذا متخصص اسمه ضمضم ابن عمرو. فضمضم فورا انطلق نحو مكة. لما اقترب من مكة نزع ثيابه وقلبها ومزقها وجرح بعيره وصب عليه الدم واخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه. فمنظر صار بشع يخوف كأنه معركة صارت. وصل عند البطحاء قرب مكة بدأ يصرخ القوم القوم اللقيمة اللقيمة. تجمع اهل مكة ايش صاير ايش في ما يجاوب القوم القوم اللطيمة اللطيمة. زاد الناس جمعوا مالك يا ضمضم ما يجاوب. لما تجمعوا الناس مشهر والناس وراء ايه صاير قدرنا ما يجاوب. الى ان وصل عند الكعبة بدأ يصرخ الغوص الغوص اللطيمة اللطيمة والناس ضمن الصاير ما هو راضي يجاوب. تجمعت مكة مشى فيهم وهم وراء طوال مظاهرة شد اهل مكة كلهم. رفع جبل ابي قبيس بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة. لما تجمع اهل مكة عنده قال لهم عن خبر القافلة وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها. فبدأ الناس يستعدون للخروج. يقول العباس بن عبد المطلب يقول قبل ما يصل ضمضم كنت انا ذاهب اطوف عند الكعبة وعازم، كان هذا ثالث يوم من رؤيا عاتكة، وعازم اني اترصد لابي جهل ابي اوضف قدامه خلي اشوف يقدر يكلمني ولا لا لان ما صار شيء. يقول فلما صرت ورأيت ابو جهل عند الباب رحت اليه واسلمه واذا هو جاي نحو المشرق فقلت هذا ناوي على شر. فلما جيته مر عليه راح ما كلمني. فقلت كل هذا خايف مني؟ فاذا هو سمع صرخة ضمضم وانا ما سمعتها. فانشغل الناس بالاستعداد للخروج. استعد الناس للخروج. خرج كل اشياء مكة. ما عدا ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج. فاستأجر مكان واحد من سادة مكة. قال انت اخرج مكاني عليه دين لأبي لهب. قال اسقط عنك ديني مقابل انك تقول انا خرج مكان ابو لهب. فقال نعم. فخرج مكان ابو لهب. فابو لهب لم يخرج. الرجل الاخر الذي لم يخرج هو امية بن خلف. امية بن خلف سر عدم خروجه قصة عجيبة. قبل الهجرة كان سعد بعد الهجرة قبل غزوة بدر سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يطوف عند الكعبة. سيد من سادات مكة مدينة ما حد يلمسه. فمر على امية بن خلف. فامية بن خلف لما عرف ان مسلم ثبت فقال له تسبني؟ الامر الذي بيننا وبينك اكبر من ذلك. ان النبي يحدثنا ان قاتلوك. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان امية بن خلف سيقتل على يد المسلمين. فخاف امية. قال افي مكة ام خارجها سيقتلني؟ قال ما ادري ما اخبرنا. فامية بن خلف خايف من هذه النبوءة. فلذلك عزم انما جاء عقبة ابن ابي معاوية. فعقبة جايب مبخر في بخور وراح حطه امام امية. قال يا امية تبخر فانما انت من النساء. الناس خارجين القتال وانت قاعد. قال قبحك الله وقبح ما جئت به. وقام استعد للقتال. فجر للمعركة. جر لحتى. بدأت قريش تستعد. ثم ان فاد قريش اجتمعوا بدأوا يترددون. لان قبل فترة وجيزة من هذا الامر كان في حدث ما بين قريش وكنانة. ذلك ان واحد من قريش واحد من كنانة قتل رجل من قريش. فقام القرشي وطلب دية اخيه. واحد اخو القرشي طلب الدية. فاعطي له الدية انتهت المسألة. بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل جاء يطوف عند الكعبة. اخو المقتول قتل القاتل وعلق في الكعبة. انت اخذت الدية انتهت المسألة. فصار بينهم ثأر. فكنان الان عندها ثأر من قريش. وقريش رفضت ان تسلم القاتل. فكنانة كانت تتربص ان تهجم على مكة او تأخذ واحد من ثالث مكة مقابل هذا الذي قتل. فكان بينهم شر. فلما ارادوا ان يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الثأر الذي لكنانة. فقالوا لو خرجوا تهجم كنانة على مكة ما فيها احد. فخافوا على مكة. فبدأ التردد يحدث في اهل مكة من الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس لما رأى ترددهم هذا اراد يشجعهم على الخروج. يريدهم ان يفنوا هذا الدين الجديد. فتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك. جاءهم في صورة رجل هو سراقة بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. سيد من سادات جشعم من كنانة. فجاءهم في صورة سراقة وقال لهم انا اجيركم من كنانة. انا اعطيكم الامان تذهبون ترجعون كنانة ما تهجم عليكم. سيد من سادات كنانة يعطيهم الامان. يقول الله عز وجل يذكر هذا الحادث في القرآن. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم انا اجيركم. من الذي قال هذا؟ الشيطان. الله تعالى ذكر لنا ذلك. وإذ زين لهم الشيطان أعماله. فالشيطان هو الذي جرهم لهذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاء. ما زال يبحث عن القافلة. ومعه كما يسمى 314 رجل مستمرين يبحثون عن هذه القافلة. قريش استطاعت ان تخرج جيش 950 رجل ومستعدين للحرب للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في معركة، قال في قاتلة. ولذلك كان مع المسلمين 314 رجل ليس معهم الا 70 بعير، كل ثلاثة يتناوبون على بعير، واحد يركب واثنين يمشون، بعد فترة ينزل يركب واحد ثاني، والباقين اللي ما عندهم ابل طول الطريق مشي. فجيش جاي مشي وليس معهم الا فرسين، اللي خارج المعركة لا يفعل هذا. بينما الكفار 950 رجل معهم 200 فرس والباقي كلهم على الابل. غير الابل اللي جايبينها للغذاء للطعام. وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب. فكانوا مستعدين استعداد كامل للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش. فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس. وذكر لهم قال احنا خارجين للمقاتلة، فانا جاءني الوحي ان قريش خرجت بجيش. فاشيروا علي ايها الناس، ماذا نفعل؟ تريدون نرجع؟ تريدون نكمل؟ ماذا نفعل؟ فهنا وقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي فنحن معك. وذكر كلام طيب، شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. انتهى، جلس ابو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم اختفى. قال اشيروا علي ايها الناس، فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام ابي بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وشكره وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس، فوقف المقداد بن عمرو. يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول سمعت من المقداد يوم بدر كلمه ما احب ان لي بها حضور النعم. وقف المقداد وقال يا رسول الله امضي لما امرك ربك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو كدت بنا برك الغماد لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. برك الغماد، حتى تعرفون عظمة هذه الكلمة، في اليمن بين المدينة وبرك الغماد، هذا الموطن في اليمن 14 قبيلة عدوة للإسلام. فهو يقول له إن شئت أن تخوض بنا مو معركة واحدة، 14 معركة نحن معك ما نتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لقوله وشكر له فجلس من مقداده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ كل الذين تكلموا حتى الآن من المهاجرين ما تكلم أحد من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قولة الأنصار. لماذا؟ هذه أول معركة يشترك فيها الأنصار، وكانت البيعة بيعة العقبة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة. فخشي أن يكون فهم الأنصار أنهم يحمونهم فقط في المدينة، أما خارج المدينة ما ليس عندهم التزام معه. فخشي أن يكون هذا هو الفهم، فيريد أن يتأكد من فهم الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار. قال نعم. فقال والله يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك. في كلام طويل لكن اكد على ان الانصار التزامهم في الامر كالتزام المهاجرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال ابشروا فان الله وعدني احدى الشوكتين، يا القاتلة يا الجيش، لن نرجع قائدين. الله وعدني واحد من الامرين، اما ناخذ القاتلة او ننتصر على الجيش. فسر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. صار الناس طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا أن الموقف الذي وقفه هؤلاء الأربعة في الحقيقة لا يعبر عن موقف الجميع. هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال، كانوا يودون القافلة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن: وإن فريقا من المؤمنين يكارهون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص السيرة غير مذكورة، لكن القرآن يكشف اللي في النفوس. كتاب السيرة ما ذكروا لنا أن في ناس كانوا كارهين وأن في ناس كانوا ما يريدون الحرب، بالعكس كانوا كتاب السيرة الأولين متحمسين المؤمنين، لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى. فكان هناك من النفوس من يتمنى القافلة ولا يريد الجيش. لكن الفرق وين؟ الفرق أن حتى الذين كانوا يتمنون القافلة ما عطوا الله ورسوله، ما تراجعوا لما بدأت المعركة. فحتى الذي كان يطمع بالقافلة مع ذلك استمر في القتال فأطاع الله ورسوله ولم يتردد، ولذلك استحق النصر. الخوف أمر طبيعي في النفس، هذا أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى يقول أنهم بشر، ليسوا ملائكة، هؤلاء ليسوا صنف آخر من البشر، هم بشر يطمعون بالدنيا ويتأثرون بها، لكن الفرق أنهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وعندها يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصركم، أطيعوا الله ولو كنت خائفين ولو كنت ضعاف، لكن أطيعوا الله، الله سبحانه وتعالى ينصركم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيم عن العدوى الدنيا. إذا نرى الخريطة، العدوى في الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الخريطة، خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار خيموا خلف العدوى القصوى، جيش الكفار خيم خلف العدوى القصوى. كل هذا حول منطقة بدر، العدوى القصوى في الشمال، العدوى الدنيا في الجنوب. الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب. فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من المدينة، والكفار جيشهم في الجنوب قادم من مكة. أبو سفيان أخذ القافلة في طريق غير معروف، ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال، جبال الحجاز، وصار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الأحمر على الساحل. وكانت ثلاث فرق، هذه هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا، والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الآخر، ما حد يدري عن الثاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال، وهم بالعدوة القصوى في الجنوب، والركب القافلة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين ان تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان لاختلفتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصورة. هذه معركة يرتبها الله سبحانه وتعالى، ليس البشر، الله سبحانه وتعالى هو المتولي امر هذه المعركة. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف، وجدوا غلامين لقريش جايين يأخذون الماء من بدر، فأثروهما وجابوهم إلى معسكر المؤمنين في العدوى الدنيا. بدأ التحقيق معهم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، والصحابة بدأوا يحققوا معهم: من أنتما فلان وفلان؟ من أين أنتما؟ قالوا من مكة. من معكم؟ قالوا جيش مكة. راحوا يضربونهم: لا انتم من قافلة ابي سفيان. قالوا لهم: والله احنا من جيش قريش. لا انتم من قافلة ابو سفيان. ويظلوا يضربونهم لما قالوا: طيب احنا من قافلة ابو سفيان. فتركوهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال: سبحان الله، اذا صدقوكم تركوهم، واذا كذبوا تركتوهم. كل هذا لان النفوس ما تريد المعركة، يريدون يقولون لهم قافلة ابو سفيان، لان يريدون القافلة لا يريدون المعركة. فهذا مما كشف ايضا هذه المسألة في النفوس. ابو سفيان استطاع ان يفر بالجيش بالقافلة، نجت القافلة خرج. هنا لما انتهى امر القافلة واستطاعت ان تسلك الطريق فصارت خلف جيش الكفار الان، استطاعت ان تتجه نحو مكة، لان المسلمين ما يلحقون لان جيش الكفار امامهم. فارسل ابو سفيان من يخبر جيش مكة انه نجا، قال خلاص انتهت المشكلة. فوصل الخبر الى جيش الكفار وهم بالعدوة القصوى. فهنا جماعة من بني من مكة بدأوا يتراجعون. بنو زهرة قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا واموالنا، كم من قادة، فعزموا على الرجوع. فرجع بنو زهرة، لم يحضر المعركة منهم احد. بنو هاشم الكفار كانوا جايين لأجل أموالهم، الآن انتهت قضية الأموال، فإذا سيقاتلون سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم، وما كان لهم رغبة في ذلك. فرجع بني هاشم ما عدا رجال قلائل منهم، من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير أنه ترك قريش، من الذين لم يرجعوا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحديث بالرجوع بين الكفار. عتبة ابن ربيعة جاءه حكيم بن حزام، قال يا عتبة على من نقاتل الناس؟ احنا جايين عشان قاتلتنا، الان القاتلة نجت، والله لئن قاتلناهم من نقتل؟ نقتل ابناء عمنا واخواننا وابائنا وابنائنا، فاذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع الى مكة، كل واحد ينظر الى قاتل ابيه او قاتل اخيه او قاتل ابن عمه فنكره بعض. فعمل معروف الناس ونادي بالعودة، خلاص نجت القاتل. فقال استنع انا انادي بالعودة، فوقف عتبة ينادي لا ناس جئنا لاجل انقاذ اموالنا، فانا انقذنا اموالنا فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة، كأن المعركة الان خلاص ستنتهي. ابو جهل ما يريد هذا، يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره، والله ما نعود الان، معركة زعامة، من يتزعم مكة؟ مكة ليس لها زعيم بارز، هذا يريد ان يكون زعيم، هذا يريد ان يكون زعيم، والان فرصة ابو جهل ان يكون زعيم. فلما رأى التردد وجد انها فرصته، فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل المعركة هذه، الذي قتلت سرية عبد الله بن جحش اول قتيل في الاسلام. فقال يا عامر قد تنادى الناس بالعودة ويتركون شعر ابنك. عامر تظاهر، فراح جلس وسط الجيش بدأ يبكي ياخذ التراب وصب على راسه، يا الله تتركون شعر ابني؟ والله لو كان واحد من ابنائكم ما تركتوه. بدأ يحمسهم، فما زال ذهن حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القاتلة، هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمعركة، طبعا حتى الان ما يعرفون اين المسلمين، والمسلمين ما يعرفون اين الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لان كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر يستكشف. فوصل وجد عند بدر رجل عجوز، قال عندك اخبار؟ قال من انتما؟ قال ان اخبرتنا اخبرناك، خبرنا ونخبرك احنا من اين. فقال له